بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته. اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نرى، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لا يزال حديثنا دائر حول مدخل الشيطان للإنسان من قبل جبلته التي جبل عليها، أو من قبل الطبائع التي اختصه الله بها، فإن كانت الروح عليه غلابة أتاه من قبلها، وقد تحدثنا عن أمثلة لذلك، وإن كانت المادة هي الغلابة عليه أتاه من قبلها، وهذا ما لمحنا في اللقاء الماضي عليه، ولنا معه بقية حديث. وإن كان بعض إخواننا طلب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن شاء الله لنا معه سلسلة دروس في خطبة الجمعة ودرسها. حدثنا اليوم عنه، ولنا لا نود أن نجعل الحديث عنه يوم مولده فقط، بل الحديث عنه يجب أن يكون طيلة العام صلى الله عليه وسلم. وقد ضربنا مثلا لمن غلبت عليه من مادة باليهود، أحبوها وانكبوا عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أن يصيبنا ما أصابهم. وقد بين الحق تعالى مداخل الشيطان لهم في هذا الباب، فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما نزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقد تعرضنا لهذه الآية بشيء من التفصيل في اللقاء الماضي، مع بيان وقوع هذه الأمراض في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لدى كثير ممن غلبت عليهم المادة فاستغلها الشيطان فيهم، حتى أغوى جموعا ليست بالهينة ولا بالقليلة. والقرآن وخاصة سورة البقرة، ذكرت في اللقاء الماضي ما يقرب من نصفها تحدث عن مدخل الشيطان لأهل المادة بقوله تعالى: وإذ، ويحكي لهم وقعة، وإذ ووقعة أخرى، وإذ وملحوظا لم يقل وإن، وهنا لفت. كلاهما لها نفس العمل، ولكن إن تفيد ندرة الشيء وإن تفيد كثرة الشيء. فإذا قال وإذ قلتم وإذ فعلتم كذا، يعني هذا أن الفعل ليس فعل وقع مرة وانتهى، بل هو طبع فيهم لا ينفك عنه. ولذلك نجد دقة القرآن ولفتاته في هذا عندما يقول الحق تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، إذا قيل لهم آمنوا، إذا كما قلنا تفيد الكثرة، قالوا نؤمن بما أنزل علينا. وهنا يجب أن نقف مع الآية، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الآية على قدر صغرها لكن فيها من القوة والبلاغة ما يبهر العقول. وإذا قيل لهم آمنوا بماذا؟ لم يقل بالقرآن. لو قال بالقرآن قال ومن يدرين أن القرآن من عند الله. فأراد الله أن يقطع عليهم خط الرجعة ولا يفتح لهم بابا للمسألة، وخاصة أنهم بالمماطلة والمجادلة عرفوا وألفوا. ورحم الله عبد الله بن سلام أحد أحبار اليهود، جاء للنبي عند هجرته وقال يا رسول الله أسلمت، قالها بعد امتحان وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اطمئن قلبه، فقال يا رسول الله أسألك عن ثلاثة أشياء لا يعرفها إلا نبي. وعرض أسئلته وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب عن أول على متسع، وسأله عن أول طعام أهل الجنة، وسأله عن سبب أو عن الحال التي عندها يخرج الولد لأبيه أو لأمه، قال فهذه أشياء لا يعرفها إلا نبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أول علامة الساعة فنار تخرج من المشرق فتجمع الناس في المغرب. قال وأما سؤال عن أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما عن نزغ الولد فإن سبق ماء الرجل ماء المرأة خرج الولد لأبيه، وإن سبق ماء المرأة ماء الرجل خرج الولد لأمه، يعني أشبه بأمه. فعبد الله بن سلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم قال يا رسول الله قد عرفت اليهود من كتابها أنك على الحق. ولكنهم قوم يجادلون. فأنا فيهم سيدهم. وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم. لو علموا بإسلامي فهم قوم بهت، يعني كذابون مفترون، سينفون عني كل ما أنا فيه. وبالفعل وهم يتحدثون جاء اليهود فأخفى النبي عبد الله بن سلام ليرى حالهم وهذه كانت بداية احتكاك النبي باليهود في المدينة. قال إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة والإنجيل، فديننا ودين عيسى وموسى من مشكاة واحدة، وقد جئتكم بالحق والحكمة ولأبين لكم الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعوه. قال ولكن أصحاب دين ودين الله الذي أنزل علينا ما نسخ بشيء، وحنيجي الموضوع النسخ، وهذه إحدى فراياهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال فماذا تقولون لو أسلم وأقر بأنني مبعوث من عند الله وأن هذا في كتاب الله الذي بين أيديكم؟ قالوا لا، حاشا وكلا أن يسلم. فنادى النبي عبد الله قال اخرج عليه. قال يا قوم اتقوا الله فإنه على الحق وقد جاء في كتاب ربنا وصفه. فقالوا أنت أخبثنا وشرنا وابن شرنا وأجهلنا وابن أجهلنا. القول ونقيد في مجلس واحد، فهذا أمر مألوف عند اليهود ليس عنهم ببعيد. فرب العباد لم يحدثهم بالقرآن، وإذا قيل لهم آمنوا بما نزل من القرآن لا، لو قال ذلك لكذبوا. فرب العباد أراد أن يقطع عليهم خط المجادلة والبه، فقال وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله فجعل قوله حجة في ذاته. فالإنزال إنزال من؟ والإيمان والكفر بمن؟ بالله. القضية ليست قضية محمد ولا دين محمد، ولكن كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولذا خاطبهم بما يعرفون حتى يجعل القرآن حجة عليهم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. إحنا نؤمن بالتوراة اللي أنزلت علينا. فرب العباد رد عليهم قال ويكفرون بما وراءه. طب انتوا امنتم ما انزل عليكم؟ طب ما انزل عليكم فيه ذكر النبي الخاتم، فلما انكرتم ذلك؟ موسى دعاهم اليه وعيسى دعاهم للايمان به، فلما انكرتم ما جاء في كتبكم؟ ومن اسلم منهم اسلم بسبب هذا. عبد الله بن سلام قال قرأت صفات النبي الخاتم فعرفتها في وجه النبي لما رأيته. عرفتها في وجه النبي لما رأيته. بل أحد أحبارهم لما أسلم اختبر النبي، ومعظم من أسلم من أحبارهم كان هكذا يفعل، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه صدقة لك يا محمد، فأبى النبي أن يأكل منها، فغاب وجاء بعدها بأخرى وقال هذه هدية مني لك يا محمد، فأكل النبي منها. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقد جاء في التوراة عندنا أن النبي الخاتم يأخذ الهدية ولا يأكل الصدقات. كثير من الشواهد التي وقعت بها أقروا، لكن ركبوا رؤوسهم. ولذا يقول تعالى ويكفرون بما وراء وهو الحق مصدقا لما معهم. وانظروا الحجة يعني ما وراء ذلك اللي هو القرآن هو الحق، مش حق فقط، لا ده حق وكتابهم وهو من مشكاة واحدة ولذا جاء مصدقا لما معهم ما جاء شيئا في القرآن يستطيع اهل التوراة ان يكذبوا نسبته لله عز وجل. وهو الحق مصدقا لما معه. وهنا لفت رب العباد لما يخاطب اليهود يخاطبهم لانه يعلم ان ديدنهم وطبعهم واحد لا يختلف. وهذا كما قلت ما جعل التعبير القرآن يأتي بإذ أو إذا ولم يأتي بإن. فقال تعالى قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل. قد يقول قائل نحن الذين خاطبنا محمد ما قتلنا الأنبياء، اللي قتل الأنبياء مين؟ أجدادهم. الله، طب ليه يقول لنا لم تقتلون أنبياء الله؟ لما حول الحديث لصيغة الخطاب مع انهم فعلا بايديهم ما قتلوا؟ وهنا لفت، القتل لا يشترط فيه الازهاق باليد وحدها فقط، بل من عاون شريك في القتل، ومن تحدث او دعا للقتل ولو بشطر كلمة شريك في القتل، ومن رضي بالقتل فهو شريك في القتل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة، نصف كلمة، يعني لا يقل اقتل يقل اق فقط، حرفين فقط من الكلمة، من اعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا على جبهته آيس من رحمة الله. اعان بشق كلمة، فكيف بمن قتل؟ وملحوظة هنا بهم قتلوا خيرة الانبياء، ولذلك رب العباد انتقم منهم شرط انتقام. بل ورد في الاثر انهم لما قتلوا زكريا عليه السلام ظل دمه، قطرات الدم اللي نزلت منه ظلت تغلي على الارض، حاولوا بكل الوسائل ان يسكتوها ولا تسكت، حتى ساق الله عليهم بخت نصر وسنحريب. بخت نصر لما رأى الدم يغلي قال لعلهم افتروا على مع ان هذا مشرك، مش مسلم، مشرك، بخت نصر مشرك، سلطه الله عليهم، فظل يعمل القتل فيهم، قال لن اهدأ حتى يهدأ هذا الدم الذي يغلي فان له فيهم قصة. المشرك فظل يقتل ويقتل حتى بلغ عدد القتلى 100,000 نفس حتى هدأ الدم، جعل دمهم في بيت المقدس الى الركب. وهذه هي القصة التي نص عليها القرآن، فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا، وكان وعدا مفعولا. لكن هم لا يفيقوا، لا يفيقوا، قتلوا زكريا، قتلوا يحيى، وقتلوا غيرهم من الانبياء، وبعد ان يقتلوا النبي يتمسحوا فيه، قتلوا المسيح عيسى ابن مريم، او كما زعموا انهم قتلوه، هم فعلا حاولوا قتله، رب العباد شبه عليهم، لكن جريمة القتل ملصقة بهم، لانهم لم يدمروها بل سعوا بكل ما يملكون لتنفيذها، فعم الله عليهم وكتب عليهم وزر قتل انبيائه. ولذلك رب العباد يخاطب من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم فقل فلما تقتلون انبياء الله، لان اليهود في زمن النبي يرتضون قتل الانبياء، ولو سنحت لهم الفرصة لقتل النبي لقتلوه، بل حاولوا بالفعل قتله، سموا الشاه التي دعوه ليطعم منها ليقتلوه بالسم مرة، وحاولوا أن يسقطوا عليه الحجر وهو جالس تحت الحائط مرة أخرى، وحاولوا أن يسحروه ذلك إلى غير ذلك. فمحاولاتهم لقتل الأنبياء لم تفتر حتى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك رب العباد حملهم وزر من كان قبلهم بسبب رضاهم بما صنعوا وإضمارهم ذلك، بل وسعيهم لإيقاعه في أنبياء الله. ولذا قال: فلما تقتلون أنبياء الله. ثم وهذه دقة القرآن، قال: من قبل، حتى لا يعطيهم فرصة للجدل. لأن لو قال: لما تقتلون أنبياء الله إن كنتم صادقين، قالوا: نحن ما قتلنا. فقال: من قبل، حتى يقطع عليهم الألسنة، مع أنه ألزمهم الحجة بأنهم قتله وأنهم أشباه أجدادهم وأنهم ما اختلفوا شيئا عن أسلافهم. ثم بين أن القتل الذي وقع كان من قبل من غيرهم، ولكن أثموا برضاهم وسعيهم لفعل مثل ما فعلوا. ثم قال: إن كنتم مؤمنين. ولم يقل إذا كنتم مؤمنين، فالإيمان عندهم صار ندرة، ولذا استعمل إن التي تفيد الندرة في اللغة. دقة عجيبة في نص الآية مع أنها آية قصيرة، لكن حوت الحجة والبراهين والأدلة من ذاتها، لا تحتاج لبيان. وقف على هذا كل ما حكى القرآن عنهم: وإذ، لأنهم دوخوا أنبياء الله جميعا، بل كما قال الله في حقهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولنستدرج معهم كيف أن القرآن أخذ يصنف لنا جرائمهم بسبب غلبة الشيطان عليهم في جانب المادة. فقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فهذا داء من بين الأمراض اللي احنا ذكرناها في اللقاء السابق، مخالفة قولهم لفعلهم، ويكيل للناس بكيلين: يأمر الناس بشيء ويفعل غير ما يأمرون. وهذا الداء، وده داء لوحده مستقل من أمراض القلوب التي لبسها الشيطان على الإنسان، مخالفة فعل العبد لقوله. ونص على ذلك القرآن مخاطبا أمة محمد، فقال تعالى: ويل للمطففين. قال القرطبي في تفسيره وغيره من المفسرين: لا يعني التطفيف التطفيف في الكيل المادي والميزان فقط، وإنما التطفيف جاء عاما في كل شؤون الحياة. فمن دعا الناس لشيء وأبى أن يدعو نفسه إليه هو مطفف، ومن إذا سئل في شيء من دين الله فحرم على الناس ما أحل لنفسه فهو مطفف، ومن شدد على الناس وخفف على نفسه فهو مطفف. وقف على هذا: فمن يقول ما لا يفعل أحد المطففين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إن سألهم الناس ما المطلوب منا، قالوا كذا وكذا وكذا، أما مع أنفسهم فلا يطلب منهم شيء من هذا. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يكيلوا بكيلين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. إلى متى؟ وهذا خطاب من الله للأمة جمعاء، بل أن الله عاب علينا هذا فقال: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا أي عظم، فهو من أعظم ما مقت الحق تعالى مخالفة قولكم لفعلكم. وما أشد هذا الداء فينا اليوم. أي إنسان تسأله عن الوفاء بالوعد ينبري لك بكل ما ورد من أدلة، لكن أين وفاؤه بالوعود؟ تسأله أو تطلب منه أو تزكيه بالصدق ينبري لك بكل ما ورد عن الصدق من أحاديث، لكن أين الصدق في حديثه؟ قل ما تجده. تسأل عن العبادة والخشوع، يا سلام، يحدثك عن الصلاة والخشوع حاجة آخر فل، وعن الصالحين وخشوع الصالحين، أين خشوعه هو في صلاته؟ تسأل عن الجهاد، يحدثك عن الجهاد، لكن أين جهاده؟ تسأل عن ذكر الله، يحدثك عن فضل ذكر الله، أين ذكره؟ وقس على هذا. ده لو كل انسان فينا استعرض ذلك مع نفسه لوجد الكثير منا ان الداء قد اصابه الا من رحم ربك. نسأل الله ان يتغمدنا برحمته. رب العباد يقول مخاطبا للجميع: اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم؟ بل وفي الحديث: إن عبادا يأتون يوم القيامة فيجدون من يتعلق بهم في نار جهنم، فيقولون: ما شأننا وشأنكم؟ احنا مالنا ومالكم؟ فيقولون: لقد كنتم تروننا نفعل المنكر ولا تنهونا، وكنتم تفعلون المعروف ولا تأمروننا. هذه طائفة. طائفة أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها: إن أناسا يعذبون يوم القيامة فيشير الناس عليهم: يا فلان يا فلان. بل ورد في رواية أخرى أن أقتابه أمعاؤه يعني تدق تدق وتسحب منه، فيطوى يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى. امعاءه تسحب منه، تشد، تثبت بوتد ولف حول هذا الحمار. فيقول الناس: ما بال فلان، الم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وانهاكم عن المنكر وآتيه. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون وانتم تتلون الكتاب، تقرؤون الدين واحكام الدين وهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، افلا تعقلون؟ افلا تعقلون؟ طب ما علاج ذلك؟ رب العباد دعاهم للعلاج كما دعانا، فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة. استعين بالصبر على الطاعة والصلاة تكفيرا للذنوب التي سبقت، إن الحسنات يذهبن السيئات. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا بالصبر والصلاة، ومش أي صلاة، لا، ده المطلوب الصلاة التي تيسر عليكم بخشوعكم فتطمئن بها القلوب وتنشرح بها الصدور وتتحرك لها الجوارح فتفعل ما تقول وتطبق ما تعتقد. ولذا قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يعتقد تمام الاعتقاد بلقاء الله، وبالعود إلى الله وبالوقوف بين يدي الله وبالسؤال والحساب عن كل ما أتوا في دنيا العباد. لابد أن يوقن العبد بالحساب، أني ظننت أني ملاق حسابي. لابد من اليقين أني ملاق حسابي، هو ذا السعيد. لكن الآخر يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي. نسأل الله السلامة. ثم عاد الخطاب مرة أخرى صراحة لبني إسرائيل، ذكرهم بنعم الله، فأقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وذكرت في اللقاء الماضي أن الله فضلهم، جعل فيهم أنبياء. ما من قرية فيهم ولا أمة إلا كان فيها أنبياء ومحدثين وملهمين وحكماء. رب العالمين يختصهم بالحكمة ويلهمهم النبوة بعدد لا يحصى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أصحابي من هم كأنبياء بني إسرائيل، لكثرة الأنبياء فيه. بل رب العباد لما قص جانبا منهم قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. معظم الأنبياء كانوا لبني إسرائيل، وذلك نبي الله موسى يذكرهم بهذه النعمة فقل واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وأني فضلتكم على العالمين. فاختارهم الله وفضلهم على سائر البشرية في زمانهم بسبب التزامهم بدينهم وقيامهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر هذا الدين. نشر فين؟ في ربوع بني إسرائيل، لأن الدين أصلا أرسل إليه. لكن بني إسرائيل كثرة كاثرة. بني إسرائيل هم أولاد سيدنا يعقوب كله من ذرية إسحاق، لأن يعقوب كان يسمى إسرائيل. سيدنا يعقوب كان اسمه إيه؟ إسرائيل. وإسراء معناها عبد، وإيل الله، هذا قول بعض المفسرين. وقال بعضهم إسراء معناها صفوة، إسرائيل فمعناها صفوة الله على القول الثاني. وقيل إسراء من الشدة، أي من أتقنه الله بشدة وحسن خلقته. والآية تحتمل لكل هذه المعنى. فنبي الله يعقوب هو المسمى بهذا الاسم. فكل نبي جاء من ذريته أرسل لقومه، قومهم بني إسرائيل. فرب العالمين يخاطبهم بهذا، وأني فضلتكم على العالمين. ثم قل واتقوا يوما، واتقوا يوما هو يوم واحد، لكن يوم يشيب له الوليد. ولذا قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا إسرائيل ينفعكم ولا الأنبياء ينفعوكم ولا الملوك حينجوكم ولا الأموال هتعصمكم، فعذاب الله بكم واقع وحساب الله بكم واقع، لا محيد لكم عنه ولا مفر لكم منه. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، قال ولا يقبل منها شفاعة في هذا اليوم، لا تقبل الشفاعة إلا من أذن الله له بالشفاعة. شفاعة يعني لا يقبل وحده، لا ده يشفع لغيره، ها يتوسط يعني وسط، فيه وساط، فيه شفاعة، لكن هل لكل مخلوق؟ رب العالمين خص أناسا بعينهم بالشفاعة كما قال إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، هو ده اللي بيشفع. الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك شفعاء غير النبي صلى الله عليه وسلم كالشهداء. وقد ورد في الحديث أن الشهيد يشفعه الله في 70 من أهل بيته. الشهيد نسأل الله أن يرزقنا شهادة صادقة في سبيله. إذن نعي هذا المعنى. قال: ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. اللي كفر بالله هل ينفعه عدله؟ لو عدل بين الناس، ولو أحسن إلى الناس جميعا، ولو أدى لجميع العباد حقوقهم وضيع حق رب العباد، ما قيمة عمله؟ ما قيمة عمله؟ رب العالمين كما بين في كتابه يعجل له طيباته على ضوء عمله هذا في حياته الدنيا، يكرمه في الدنيا، وله العذاب الأليم يوم القيامة. ثم قال: وإذ أنجيناكم من آل فرعون. وهنا بداية الأحداث. بني إسرائيل كانوا في ذل عجيب في مصر. فرعون كان يعبث بهم كيف شاء، يذبح أبناءهم لا يعترضون، يعني يحجبهم حتى من الاعتراض. تخيل لما يصل الذل بهم لمرحلة ان يأخذ من الرجل ولده يقتله لا يستطيع ان يمنع ولده، يذبح ابناءه ويستحي نساءه، عايز يذل انفسهم، يبكي على النساء. امرأة بلا رجل ماذا يتوقع منها؟ عايز تعيش باي طريق، حلال كان ام حرام؟ فان لم يتيسر الحلال فالحرام طريقها. وهذا ما حمل كل نساء بني اسرائيل على الفساد، او كثير من نساء بني اسرائيل، نسأل الله السلام. بس لا، قال تعالى: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بوصل به الامر يوم ان علم ان نبيا سيخرج من بني اسرائيل سيولد في عامهم هذا، جمع كل مولود يولد من بني اسرائيل فقطع عنقه. تخيل مولود بريء لا ذنب له ولا جريرة، يخشى فرعون ان يكون النبي فيقطع عنقه. ومش واحد، لا، كل مولود ولد لبني اسرائيل. وهذا بلاء شديد. اي بلاء اشد من هذا؟ ان الانسان لا يتحكم حتى في نفسه ولا ولده، لا يتحكم في شيء في حياته. اي ذل اشد من هذا الذل؟ واي عذاب اشد من هذا العذاب؟ ما فكروا يوما ان يهاجروا ويتركوه، ما فكروا يوما ان يحاربوا. ودي طبيعه اليهود، ملحوظه، ان خافوا ذلوا، حال خوفهم يا سلام قمه المسكنه، ويضحوا باي شيء في سبيل حياتهم. وهذه لفته لو وعاها المسلمين، لو وعاها المسلمون لغير الله من حالنا. اليهود الان لو شعروا ان المسلمين اقوى منهم لصرخوا الليل والنهار يطلبون الهدنة مع المسلمين صالحة. لكن يوم ان يشعروا انهم اقوى من المسلمين لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة، لا يخشوا الا بأس رب العباد. ولذلك رب العباد ذكر هذا بنص صريح في القرآن عندما قال للصحابة محدثا لهم عن اليهود، قال: لأنتم اشد رهبة في صدورهم من الله. لان الصحابة كان فيهم قوة، الرجل رجل، الرجل رجل، وكان غليظ شديد على الكفار كما وصف الله حال اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اشداء على الكفار، لا يهادن ولا يلال. سعد بن معاذ لما طلبوا هم ان يحكم فيه بعد حصار النبي لهم قال يا رسول الله نرضى حكم سعد فينا. وسعد كان جريح فجيء به ليحكم بينهم بين النبي وبينه. فقال أترضوا حكمه؟ قالوا نعم رضينا بحكم سعد، لأن سعد له عشرة معهم طويل في المدينة. فظنوا أن النبي سيكون أشد عليهم من سعد، لأن النبي مهاجر من مكة وعلاقته بهم منذ أن جاءوا وقد أذاقوه ألوان المكر والعذاب، فتوقعوا أن حكم النبي شديد وحكم سعد لين لما بينهما من صلة. فإذا بسعد يقول أرى يا رسول الله أن يقتل محاربوه، الرجال يفتهم بحرب، وأن يسبى نساؤهم، وأن يتعبد أبناؤهم، وأن تؤخذ أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات فيهم، دول لا يستحقوا إلا إيه؟ خانوا العهود كلها والمواثيق كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومكروا وخدعوا. وطالمت حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم ما سلم النبي منهم لحظة لحظة، منهم شلة من المنافقين لها أحداث ووقائع كانت عجيبة كانت عجيبة، نسأل الله السلام. بل أن بعضهم أو حوالي عشرة من أحبارهم هم اللي ابتدعوا النفاق في المدينة، اوهموا النبي انهم اسلموا. والعشرة كل واحد منهم له قصة رويت في القرآن، يعني منهم من جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يأتيه واجلس في مجلسه وازعم انه مسلم، ويخرج من عنده فيقول هو اذن، يعني النبي سماع، اي حد اي انسان يقول له اي كلمة ينقلها، يعني بيعتبر النبي يبوق يردد ما يقال له، يعني ليس بصاحب دين ولا رسالة، لا ده هو انسان ناقل ينقل كل ما يقال له. فانزل الله فيه قوله ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن، قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين الى اخر آية. وقس على هذا العشرة جميعهم اللي ابتدعوا النفاق كل واحد منهم كانت له قصة والقرآن حكاها، ليس هذا وقت تفصيلها. بل المنافقين من اهل المدينة تعلموا النفاق منهم، امثال عبد الله بن سلولة في الحاص وغيرهم، نسأل الله السلام. اذا نعي هذه المعاني اخواني، فاليهود شعب طبيعة المادة التي غلبت عليهم جعلتهم لا يؤمنون إلا بالمادة. إمتى يخضعوا أمامك؟ يوم أن يروا بأسك عليهم شديد، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله من الله، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، مخ ما فيه. رب العباد يصف لنا حالهم وكيف انهم مع الذل الذي عاشوه مع فرعون استكانوا وخضعوا وذلوا وقبلوا الذلة وقبلوا المسكنة وقبلوا المهانة، واراد الله ان يرحمهم. انظر لهذا الشعب العجيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن بني اسرائيل ولا حرج فانهم قوم كان فيهم الاعادي، اراد الله ان يرحمهم كما قال في قرآنه ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، فسمهم ايه؟ المستضعفين، وقال استضعفوا ولم يقل ونريد ان نمن على الضعفاء، لان الضعيف ليس له امكانيه، لكن المستضعف ده هو له امكانية وهو اللي طلب الضعف ورضي الوضع والذل، ذلك سماهم مستضعفين ولم يقل مضعفين او يقل ضعفاء.
فهم الذين طلبوا الضعف والذل، لا يعدون ان يقاومون بشيء. كل واحد يقول لك لا احافظ على مالي، احافظ على حياتي، هذا همه، هذا همه. فرب العالمين يقول نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه. شوف، يحمل من الاستضعاف لامامه البشريه، ونجعلهم ائمه، ونجعلهم الوارثين اللي يرثوا الارض بدل فرعون الظالم الطاغ هذا. هنمكنهم من عرشه ومن عنقه، ونمكن لهم في الارض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. عايزين نجعل منهم آية، من قمة الذل الى قمة العز، ومن قمة الهوان الى قمة التمكين. وقد كان، فاخرج الله من ذريتهم موسى عليه السلام في الوقت الذي يقتل فيه فرعون كل مولود، يوحي ربك الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، لا تعول اهم شيء، انا ردوه اليك من البحر هنرجعه، وجاعلوه من المرسلين. اللي خايف منه فرعون سنوقعه. تنفذ الامر، وانظر من شدة خوفها، مع ان الام لا يوجد مخلوق احن منها في الدنيا، بلغ من شدة خوفها ان تؤثر القاعه في اليم عن وجودها على صدره، مع ان الله وعدها قال ان ارضعيه. استمر في رضاعة، ما تخفيش الوعد، من وهي به مؤمنة، ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. لقد بلغ خوفها منتهى، فآثرت القاؤه في اليم على ابقائه على ثديها. انظر الى اي مدى وصل حال الذل اللي عاشوه مع فرعون. الام تفضل القاء ولدها في اليم عن ابقائه على صدرها. يقول رب العباد فليلقي اليم بالساحل، هنوديه لبيت فرعون، مش بعيد، لا بيته. قال تعالى فالتقطه آل فرعون، ونخلي فرعون يسحبه بايديه، ليكون لهم عدوا وحزنا. مشيئة الله غلاب، عايز يمكنهم بمين؟ واختار لهم مش اي نبي، ده واحد من اولي العزم من الرسل، بل ومن اشد الانبياء واقواهم. سيدنا موسى كان جسمه كما ورد في الاحاديث شديد، لدرجة ان لما استنصره الذي من شيعته على الذي من عدوه، مجرد موسى اداله بوكس واحده وكذا كده خفيف، الراجل كل مسلم، فاي امان اشد من هذا؟ تهادي، تحابب، ود، الف. حتى راينا مجتمع المسلمين الاول في حال عجيب، لا اقول قريه فاضله التي تحدث عنها افلاطون او غيره، لا، انما قرية الفضيلة بعينها، مش هي فاضلة، ده منبع الفضيلة، امة باكملها يولى امرها ابو بكر الصديق عامين كاملين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يولي فيهما القضاء لعمر، لم تعرض على عمر قضية واحدة، عامين لا تعرض في الأمة قضية واحدة على القاضي، أمة ليس فيها مشكلة واحدة. حتى ذهب عمر لأبي بكر ويقول له أقني من هذا الوظيفة، أقدم لك استقالة، أقني. قال أتفر من المسؤولية عمر؟ قال لا، لكن كيف توليني أمر القضاء على أناس دينهم النصيحة؟ كل واحد عرف حقه إيه، ماذا له وماذا عليه، ان وقع خطأ عولج في حينها بالنص، من اين تنشا المشكلة؟ ومن له عليهم حقوق كالمريض او الضعيف وفوا له حقوقه، اذا مرض المريض عادوه، واذا احتاج الفقير اعانوه. ها، من يشكو وقد وفي كل حقوقه، هل هناك مجال له أن يشكو؟ قطعوا مجال الشكوى في الأمة. أمة لو أننا عشنا سلوكها لرأينا الحال غير الحال. أمة أفقر واحد فيها أحرص على المسلمين من أغنى واحد، وأغنى واحد أحرص من أفقر واحد. هذا عثمان بن عفان عندما يطلب منه عطاء حماية للمسلمين يجهز جيش العسرة بأكمله من ماله الخاص، من ماله الخاص. وهذا ابن مسعود لا يجد غير سيفا متلما في بيته يأتي به ليدافع به عن المسلمين، وإن كان ظاهر الأمر أن سيفه قد يكون سببا في قتله. اللي بيقاتل بسيف متلم ده من اليسر أن تقطع عنقه، لكن هو صدق يود أن يحمي المسلمين وديار المسلمين بكل وسيلة يملكها. اللي لم يجد شيء قطع جريدة نخل في غزوة بدر وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أملك غير هذه، أبها أقاتل؟ قال قاتل. ونفسي يقول والذي نفسي بيده كانت في يدي أشد من السيف في قطع عناق الكفرة. إذن هنا نفطي المسلم مسلم حتى وإن كان عربي، وإن أخطأ وإن أذنى وإن شرب الخمر وإن زنى وإن سرق، لكن مجرد أن المسلمون أن المسلمين يوفونه حقه لا شك هذا سيحمله على أن يوفيهم حقوقهم. هذا أبو محجة رضي الله عنه خرج يجاهد ويدافع عن المسلمين ونفسه تهوى الخبر، وكان مع سعد بن أبي وقاص في بلاد الشام، وإذا به والمعركة على الأبواب يشرب الخمر ويسكر. مصيبة. سعد أعمل فيه حكم الله ألا يقام عليه حد في وقت المعركة، نهمنا نقاتل العدو ولا نقوم ضعيف فينا. فوثقه سعد بالحبال وتركه وذهبت الجيوش تقاتل. لما أفاق من سكره عرف أن المسلمين عليه حق، الذين قدموا له كل حق له عليه ألا يزود عنهم؟ فبكى وقال ويحك أبا محجن، ذهب الرجال إلى القتال وبقيت وحدك مسربلا بين النساء بالحبال. ثم نادى ربيبة سعد ابنة زوجته واستحلفها بالله أن تفك وثاقه على أن يقاتل في سبيل الله، فإن أظهر الله دينه واستشهد أخبرت بأمره سعدا، وإن أبقاه الله حيا عاد فوثق نفسه. وإذا بأبي محجن يأخذ فرس سعد بن أبي وقاص نفسه وكانت تسمى العصماء ويمتطيها ويحمل سيفه ورمحه ويتلثى ويخوض في المعركة ويحكي حاله سعد فيقول فكان حديث القوم ذلكم الرجل الملثم، ما بارزه مبارز إلا صرعه، وما استعان به مسلم إلا أعانه على عدوه، حتى قر في صدر القوم أن ذلك ملكا ساقه الله إلينا يدافع عنا. وعجبت من أمر الرجل لما رأيته يمتطي العصماء فرسي وأنا به.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.